بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم، أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. وهذا هو اللقاء 35 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع اسم الله العظيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. في آخر لقاء تكلمنا عن معنى العظيم في لغة العرب، ذكرنا أدلة هذا الاسم في القرآن، ذكرنا معنى الاسم في حق الله رب العالمين، وعلمنا أن معنى اسم الله العظيم أي المعظم جل جلاله، المعظم الذي يعظمه خلقه ويهابونه ويتقونه، وأن العظيم اسمه وصفته، فصفته العظمة جل جلاله. في هذا اللقاء هنبدأ نتعرف على آثار الإيمان بهذا الاسم الذي يؤمن بسم الله العظيم. ما الثمرة وما الأثر الذي ينبغي أن يظهر عليه، أو بمعنى آخر كيفية التعبد بسم الله العظيم؟ يقول المصنف حفظه الله: أولا، إن الله سبحانه هو العظيم المطلق، فهو عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه كلها، عظيم في صفاته كلها، فهو عظيم في سمعه وبصره، عظيم في قدرته وقوته، عظيم في علمه، فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء، لأن ذلك تحكم لم يأذن به الله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته مقررا ذلك: وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم لا يحصيه من إنسان. وهو العظيم بكل معنى يوجب التعظيم، يعني جميع المعاني التي توجب التعظيم موجودة في الله عز وجل سبحانه. لا يحصيه من إنسان، أي لا يحصي الإنسان عظمة الرب جل جلاله. فمن عظمته في علمه وقدرته أنه لا يشق عليه أن يحفظ السماوات السبع والأراضين السبع سبحانه. ومن فيهما كما قال: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم جل جلاله. بعض المفسدين في أرض الله رب العالمين طلعنا هذه الأيام عندما قامت ناسا الفضائية بتصوير دقيق لبعض أجزاء الكون، وبدأ يلوم علماء الشريعة ويتهم علماء الشريعة، يقول لك الناس بيكتشفوا وإحنا مشغولين بنص متر قماشة بتاعة الحجاب. والسؤال: ما علاقة هذا بذاك؟ ده دليل مرض، هذا مريض قلب، بل أقول ميت القلب، لأن المرض له دواء، إنما ده ميت القلب. يخلط بين جهة فضائية عندها أجهزة لتصوير الفضاء مثلا، وكأنه يقول إن علماء الشريعة هم سبب التأخر اللي احنا فيه، مش عارفين نكتشف. طب حضرتك مين بقى؟ احنا مش عارفين انت مين، يعني هو انت عالم شريعة ولا انت عالم فضاء؟ طب اذا كنت عالم فضاء ما اكتشفتش انت ليه؟ مش ده شغلك؟ ماله عالم الشريعة اللي قاعد يدرس للناس الدين؟ ماله بالفضاء؟ ماله بالتصوير الفضائي؟ هو ايه علاقته بالفضاء اصلا غير انه يوجه وينصح ويقول يا ناس اتقوا الله والإسلام دين العلم، اخترعوا بقى وابتكروا واشتغلوا. فأنا أكلم المهندس عشان يهندس، صح؟ وأكلم الطبيب عشان يكتشف الدواء، وأكلم بتاع الفضاء يكتشف أسرار الكون، عشان دي بتزود الإيمان. ده وظيفة رجل الشريعة، يعلمنا الحلال ويعلمنا الحرام ويعلمنا الحجاب للمرأة، واللي ده فريضة الله عز وجل. إنما القوم مفاليس، فيأبى الله تعالى إلا أن يفضحهم بتناقضهم وتنطعهم وسفاهة عقولهم، إن كانت لهم عقول. هم ليس لهم عقول، مرضى يا أخي. سبحان كل حاجة يبقى على علماء الشريعة، كل حاجة في الكون أي حاجة يرجعها للعلماء. يا ابن الله يهديك، اخترع أنت بس ورينا، زي ما أنا قلت لك في خطبة الجمعة كده، العالم جلس يدرس صحيح البخاري، فدخل صاحبنا المفتون ده قال له يا عم الشيخ، نعم، الناس طلعوا القمر وانت قاعد بتدرس البخاري. فالعالم ابتسم وقال له من صعد القمر ان ثبت فهو مخلوق صعد الى مخلوق، ولا ايه؟ مش القمر مخلوق؟ مخلوق ركب مركبة وراح للمخلوق اللي زيه، ماشي كده؟ أما أنا هنا أصل المخلوق بالخالق جل جلاله، لما بعلمه القرآن وبعلمه السنة وبعلمه الأحكام وبعلمه الحلال والحرام بوصله بمين؟ فأيهما أعظم، مخلوق يوصل لمخلوق ولا مخلوق يوصل للخالق؟ قال والخاسر أن فلم تصعد إلى القمر مع من صعده، ولم تصل إلى الله معنا. يبقى من الخسران حضرتك. أهم دول بقى القاعدة دول. أهلا 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 البرنس أنس، كيف حالك؟
كيف حالك؟
أنا بخير، أنت بخير؟ أنت لباس؟
أنت لباس؟
أنت مزيان؟
أنت مزيان؟
أنا مزيان،
أنا مزيان،
الحمد لله. فصاحبنا ده الخاسر، لا صعد للقمر مع من صعد ولا وصل لله مع من. فهؤلاء هكذا مرضى موت القلوب، مش عايز اقول مرض. فسبحان الله، نريد ان نرى لهم اثرا واحدا في التغيير. طب هم عملوا ايه؟ يهدمون ولا يبنون، يريدون هدم تراث المسلمين وقيم المسلمين ومنهج المسلمين، يهدمون القرآن ويهدمون السنن. سبحان الملك، ولكن نقول ويمكرون، ويمكر الله والله خير المكرين، لأن العظيم هو الله. فدول اللي اكتشفوا جزء كده في الكون، لهم متخيبين. ده المجرة الأرض اللي احنا فيها دي كلها بمن فيها تعتبر نقطة على صفحة الكون الفسيح. احنا عندنا شمس، صح؟ تابعة للمجرة دي، للأرض دي. الشمس دي يا إخوة قد الأرض مليون مرة. ده هنشوف الكورس الصغير ده. الشمس دي قد الأرض كم مرة؟ مليون مرة. يعني لو جبنا مليون أرض يتخشوا جوه الشمس. ودي شمس واحدة في مجرة. في نفس المجرة بتاعتنا في شموس أخر. يقول لك في شموس قد شمسنا دي ملايين المرات. هذا خلق من؟ خلق الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ده سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش. يعني الله أذن لي إن أنا أتكلم عن ملك من ملائكة إيش؟ حملة العرش. قال: بين شحمة أذنه إلى منكبه مسيرة 700 عام. هذا خلق من؟ خلق الله. يعني المسافة من أذن الملك ده للكتف فقط تسافر فيها 700 سنة. المسافة من الأرض للسماء الدنيا 500 سنة. المسافة من شحمة أذن الملك للكتف 700 سنة سفر عشان توصل. أهلا 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 أمير، هتبوس، وحشتني. الله، جميلة البوسة دي، بوسة بوسة دي، دي بوسة سورية دي. فسبحان الخالق العظيم. فالمسافة من الأرض إلى السماء الدنيا 500 سنة. سمك السماء الدنيا 500 سنة. من السماء الدنيا للسماء الثانية 500 سنة. سمك الثانية 500 سنة سفر. من السماء الثانية للثالثة 500 سنة. وهكذا إلى أن تصل إلى السابعة. مال العرش؟ من العظيم؟ الله. يا أخي ده خلقك أنت يدل على عظمة العظيم. أنت كون لوحدك، أنت كون لوحدك سبحان الملك. شوف العجب كمان يا شيخ محمد، لما ربنا قال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. خلي بالك ما قالش أفلا يبصرون. الله، هو في فرق بين النظر وبين البصر؟ أيوة، ربنا قال في القرآن: كل المؤمنين يغضوا من، ما قالش من نظرهم، قال من إيش؟ من أبصارهم. هنا قال أفلا ينظرون. طب الفرق بين النظر وبين البصر؟ الفارق أن النظر نظر دون إحاطة، مجرد العين المجرد تنظر على شيء لكن لا تتمكن من الإحاطة به، بخلاف البصر. البصر تدقيق، نظر بإعمال العقل. فاللي المرأة معدية بيعمل إيه؟ بيدقق ولا لا؟ فقال له: غض من بصرك، لأن البصر فيه إعمال إيه يا شيخ محمد؟ عقل. يعني مركز الواد، مركز كلياً مع كل التفاصيل، إنما اللي بينظر يعني كثيرا ما يسألني السائلون. يعني مثلا قابلت الشيخ محمد أو معايا، هو الشيخ محمد كان لابس، يقول والله ما أعرف مش فاكر، لأن أنا نظرت ما أعرفش إيه لابس إيه، أنا نظرت نظرة عابرة ما بدققش، ده اسمه النظر. بخلاف بقى اللي بإيه؟ اللي بيفصلك يقول لك: اه ده لابس قميص لونه كذا، وحاطط في جيبه كذا، والنضاره بتاعته شكلها كذا، ده حتى الشنبر لونه كذا. يا ابن الايه؟ اه ده قاعد متفرغ لك. ففارق بين النظر وبين البصر. فلما جه مع ايات الكون ما قالش بصر. ليه؟ لانك لا ولن تستطيع الاحاطه بقدره الله في الخلق، ما توحد الله مهما. فقال لك: افلا ينظرون، مش هتحيط ابدا. الله اكبر. انظر كده للبعير وتعلم عظمة الرب من خلق البعير. عشان كده العلماء كان لهم كده جمال في التفسير في الآيات دي. يقول لك القرآن بيخاطب العربي اللي نزل عليه القرآن، وبيلفت نظره للبيئة اللي بيعيشها. يخرج من الخيمة بتاعته أول حاجة بيشوفها إيه؟ الجمل بتاعه، صح؟ أول لما بيخرج قدامه البعير بتاعه اللي واقف له ده، الدبة بتاعته. أفلا ينظرون إلى الإبل. طب انظر كده نظرة عابرة عشان تشوف دقة الصنعة. العربي عارف البعير، لأنه عايش معاه، عايش معاه في الصحراء في الانتقالات، شايفه من غير حذاء وبيمشي الشهور في الرمال المحرقة. إحنا لو مشينا بدون حذاء لمدة 10 دقائق على الرمال نتلهلب نتشوي ما نقدرش. طب البعير ده ماشي ولا لا؟ طيب مش دي آية؟ طيب أنا ما أقدرش مثلا أتحمل العطش، البعير بيتحمل، ده مش ده بيخزن، بيملأ أكياس من المياه. العربي عارف ده كويس، عشان كده كانوا العرب لما يكونوا في أسفارهم ويشتد عليهم الجوع والعطش يعملوا إيه؟ يذبحون بعيرا يفرغوا أكياس المياه من الداخل يستعملوها ويأكلوا اللحم، يبقى الأكل والشرب، لأنه هو بيخزن عنده بقدرة الملك له أكياس داخل البطن لتخزين المياه، يقعد يشرب ويخزن يملأ ألطار من المياه. فكانوا يذبحوا ويشقوا البطن ويطلعوا إيه؟ أكياس المياه أولا عشان يستعملوها وبعد كده يأكلوا اللحم. بلاش شوف كده منظر الجمل نفسه ملائم للبيئة، كل ميسر لما خلق له، عشان دي كلها أدوات دفاع فيختفي عن أنظار الأعداء. طيب الجفن بتاعه ده له، على فكرة الجمل في عينيه له جفن كده مغلق ويشوف هو مغلق عشان الرياح والأتربة والرمل، يبقى ماشي عينيه مقفولة لكن شايف، عنده 2 جفن، واحد يغلق كده شفاف يقفل العين من أي إزاء لكن شايف بيه. سبحان الملك. العدسة في العين مقعرة بخلاف عدساتنا احنا، انت بتشوف الشيء طبيعي، انما الجمل لا، يشوف الصغير عملاقا، شايفه كالجبل، وإلا ازاي يصخر ده؟ ده لو شافك على هيئته ده ياكلك. عشان كده تجد الطفل الصغير لو عدى من قدام الجمل، الجمل يعمل ايه؟ يعمل بوشه كده لانه شايف عملاق معدي، عشان كده يمشي مع الطفل متقطق كده. لكن اتقي غضب الجمل، لو غضب قتل، هو بيخزن وغضوب جدا على فكره وبيخزن، فاوعى تتلاعب بالجمل لانه هياكلك لو غضب منك ويدوس عليك. طيب المهم، فدي ايات في الجمل. فلما الاعرابي يخرج كده وينظر، لا يملك الا ان يرفع البصر الى عظمه الخالق والى السماء، فقال والى السماء. الله اكبر، كيف رفعت؟ هو خلاص من الخشية رفع، شكر المنعم الخالق. طب انظر للسماء بقى، مزينة بالنجوم والشمس والقمر بلا عمد نراه، من أمسكها؟ العظيم. فلا يملك الأعرابي مع هذه الخشية والعظمة إلا أن يلتفت يمنة ويسرى فيرى عظمة الخلق في الجبال، وإلى الجبال كيف نصبت. خلاص بقى عندها لا يملك إلا التواضع، فينظر إلى إيش؟ الأرض، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر العظيم من الله، خلاص بقى هتهون عليك الدنيا. الذي يؤمن باسم الله العظيم خلاص يهون أمامه كل عظمة من عظمة المخلوقين، لأن عظمة المخلوق ناقصة وعاجزة، إنما عظمة الخالق عظمة كاملة خلاص. وهو ده معنى الآية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خلاص لما تعلم أن العظيم هو الله خلاص انتهى، هتطمئن. فدي ثمرة مهمة قوي من ثمار اسم الله العظيم، اطمئنان القلب وإثبات العظمة الكاملة للرب جل جلاله. قال المصنف ثانيا، الفرق بين عظمة الخالق والمخلوق. أن المخلوق قد يكون عظيما في حال دون حال، ممكن عظيم في المال، ممكن عظيم في العلم، ممكن عظيم في بعض القدرات لكن مش عظيم في كل شيء، وفي زمان دون زمان. حتى كده بيبكوا على الشباب بعد الكبر، ليت الشباب يعود يوما فأخبرهم بما فعل المشيب. ده أنا اتبهدلت. بعد ما كنت بأمر وبنها كان يقول لك كده، ده إن خف جسمي كفاية اسمي خلاص. قال عيال إياهم يعني، خلاص الكبر بقى هدوا. وياما شفنا أناسا من الظالمين والمتجبرين في الدنيا أذلهم الله قبل موتهم، والله العظيم، وكانوا عبرا وآيات. فقد يكون عظيما في شبابه ولا يكون كذلك عند شيبه، وقد يكون ملكا أو غنيا معظما في قومه فيذهب ملكه وغناه، أو يفارق قومه وتذهب عظمته معه. كان عليه الدبابير قد كده على كتفه ما يقدرش يمشي من غيرها، طلع المعاش وضاعت الرتب وضاع الأمر والنهي والسلاح، خدوه منه يمشي منكسر بعد ما كان منذ أشهر يسب ويلعن ويفتري على خلق الله ويدوس على خلق الله. الباشا فلان خلاص انتهت العظمة، ضاع المنصب، ضاع المنصب وضاع الكرسي خلاص. كان حاكما ثم فر هاربا، ضاعت العظمة، ضاعت العظمة. فهكذا المخلوق عظمته متفاوتة من حال دون حال. قال لكن الله سبحانه هو العظيم أبدا. متوحد الله، لا إله إلا الله. قال الحليمي في اسم الله العظيم، ومعناه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق، لأن عظيم القوم إنما يكون مالك أمورهم الذي لا يقدرون على مقاومته ومخالفة أموره، إلا أنه إن كان كذلك فقد يلحقه العجز بآفات تدخل عليه فيما بيده فتهنه وتضعفه. كان معروف قديما كده شيخ القبيلة، القبيلة كلها بتأتمر بأمره لأنه له عظمة. شيخ القبيلة كبر يقول لك بدأ يخرف وضاعت الحكمة وضاعت العظمة، هل بيسمعوا له؟ لا خلاص بقى، بيشوفوا عظيم غيره. انت بقى على جنب كده خلاص، تعبت ما تنفعش. ايوان، فبتلحقه الآفات وتضعفه حتى يستطاع مقاومته، الناس تقاومه بقى خلاص مبقاش، بل قهره وإبطاله. عشان كده حتى كان عندنا قديما كده في مصر، فكان في حاجة اسمها عصر الفتوات، الفتوة، عارف الفتوة؟ ويمسك النبوت يبقى هو الفتوة بتاع الحارة دي خلاص كده. وكان في الغالب فتوانة ظلم وتجبر، يقعد كده ياكل ويشرب ببلاش على قفا الناس، زي ما بيقولوا فردة، كل صاحب محل يدفع عشان ده الفتوة اللي قاعد له بالشومة. المهم يعني، فالفتوة ده بقى يمر الأيام كبر شوية في السن، يطلع له واد صغير ابن ايه حرفوش كده ويمسك النبوت ويقول له تعالى نزلني، ويروح قاصر له دماغه، يروح شايلين التاني وهو الفتوة بتاع الحارة. خلاص انت بقى كده على جنب، انت تعبت، الجمل وقع خلاص ما ينفعش. وهكذا فهو المخلوق كده، تلحقه الآفات والضعف. عشان كده خلي بالك قوي، اوعى تغتر بقوتك ولا بصحتك. المرض بيجي فجأة، فبعد الصحة يكون المرض، والضعف بيجي فجأة. ده في ناس يا إخوة في لحظات تتغير كل الأحوال، والله والله العظيم. بعد القوة يجي الضعف، بعد ما كان بيمشي على رجلين بيتحرك بكرسي متحرك، بعد ما كان يتمكن من دخول الخلاء بمفرده محتاج اللي يشيله ويدخله ويكشف عورته. هكذا هو الإنسان، خلق الإنسان ضعيفا، فلازم تعرف ده كويس، فتاخد من فترات الصحة للمرض، من فترات الشباب للهرم والكبر والشيبة. قال والله جل ثناؤه قادر لا يعجزه شيء ولا يمكن أن يعصى كرها. عشان كده العلماء يقولون لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. متوحد الله، لا يخرج شيء عن ملكه ولا عن أمره ونهيه ولا عن قضائه وقدره جل جلاله، هو العظيم، أو يخالف أمره قهرا أبدا سبحانه، فهو العظيم إذن حقا وصدقا، وكان الاسم لمن دونه مجازا، يعني للمخلوق تقول له عظيم ده مجاز مش حقيقة، دي فترة وهتعدي، ملكه الله وهيسلب منه الملك، عشان كده قال في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالعظمة المطلقة لله وحده. على المسلم دي الثمرة الثالثة بقى، أن يعظم الله حق تعظيمه ويقدره حق قدره، وإن كان هذا لا يستقصى إلا أن على المسلم أن يبذل قصارى ما يملك لكي يصل إليه. وتعظيم الله سبحانه وتعالى أولا إنما هو بوصفه بما يليق به من الأوصاف والنعوت التي وصف بها نفسه، الأسماء والصفات. تعظم ربك بإثبات الكمال له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والإيمان بها وإثباتها له دون تشبيهها بخلقه، ما تشبهش صفات الملك بصفات المخلوق، ولا تعطيلها كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم عما تضمنته من معان عظيمة. فمن شبه ومثل أو عطل وأول فما عظم الله حق تعظيمه جل جلاله. عشان كده نقول منهج أهل السنة الأسماء والصفات الأعلم والأحكم والأسلم، إمرار مع إقرار، نعلم المعنى ونفوض الكيف لأن الكيف لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ونبني جميع الآيات الواردة في الأسماء والصفات على الأصل المحكم في الكتاب ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه جل جلاله. ومن تعظيمه جل وعلا الإكثار من ذكره في كل وقت وحين، اللي بيعظم الله يكثر من ذكره، إنه العظيم دايما يسبح يكبر يهلل يحوقل يقرأ القرآن يتدبر، لسانه دائما أبدا رطب من ذكر الله، اجعل لسانك رطبا من ذكر الله، دي النجاة. والبدء باسمه في جميع الأمور، ده اللي بيعظم الله، يجي يشرب بسم الله، يجي يعلم بسم الله، يجي يأكل بسم الله، يتوضى بسم الله، يدخل البيت بسم الله، شأنه كله بيبدأ باسم الله عز وجل، ده اللي بيعظم الله. إنه بيجي له الأكل مش فاضي يسمي، ما عندوش تعظيم لله، عنده شهوة بطن مستعجل على الطعام، يأتي أهله ما عندوش ذكر لله شهوة فقط، ده النبي علمنا حتى عند إتيان الزوجات لنا ذكر ولنا صلة بالله، بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، ليه؟ لأن ده اسمه تعظيم لله عز وجل. فبتعظم ربك في كل شأنك، وذلك أولى الآيات نزولا اقرأ باسم ربك الذي خلق، ده الأصل، كن موصولا بربك في كل شيء. قال وحمده والثناء عليه بما هو أهل له، دايما تحمد ربنا على كل شيء وتثني على خالقك جل جلاله فهو المنعم. وتهليله وتكبيره، التهليل يعني تقول لا إله إلا الله، التكبير تقول الله أكبر. قال ومن تعظيم الله سبحانه أن يطاع رسول الله، فاللي بيطيع النبي بيعظم الله عز وجل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. يبقى ربنا أرسله عشان يطاع. فأنت لما تطيع الرسول عظمت مين؟ من أرسله، وهو الله عز وجل. فمن أطاع الرسول فقد أطاع المرسل جل جلاله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله جل جلاله. ومن تعظيم الله أن يعظم رسوله ويوقر. نعظم النبي ونوقر النبي. قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروا. التعزير يعني النصرة، تنصر النبي، تدافع عن النبي. والتوقير يعني الاحترام والإجلال. وأن لا يقدم على كلامه كلام أحد مهما كانت مكانته. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. اوعى تقدم قولا أو رأيا على قول الله وعلى قول الرسول، لقول أب ولا قول أم ولا قول زوجة ولا قول ولد ولا قول بنت. عندنا منهج يضبطنا، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تعظيم الله سبحانه أن يصدق كتابه، لأنه كلامه. القرآن كلام مين؟ كلام الله، فلازم تصدق القرآن وتعظم القرآن. وأن يحكم في الأرض، يعني القرآن هو الحاكم، لأنه شرعه الذي ارتضاه للناس جميعا. فمن لم يفعل فما عظم الله حق تعظيمه، بل التحق بأشباهه من اليهود الذين اتخذوا كتاب الله وراءهم ظهريا واتبعوا شياطين الإنس والجن. ومن تعظيم الله سبحانه أن تعظم شعائر دينه كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وغيرها، كالأضحية مثلا. بعض الناس يأتي في المناسبات ويبدأ يصدر النكات والسخرية من الأضحية، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عدم تعظيم الله عز وجل، لأنهم ما عظموا شعائر الله، بل قد يدخل في الردة والكفر والعياذ بالله، لأنه شعيرة. ومن سخر من شعائر الله وقع في الردة والكفر والعياذ بالله رب العالمين. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيم الله سبحانه وتعالى أن تجتنب نواهيه ومحارمه التي حرمها في كتابه أو حرمها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تبعد عن المناهي تماما. ومن أعظم ما حرمه الله الشرك بأنواعه، تبعد عن الشرك. ومقابل هذا أن يعمل المسلم بأوامره التي أمر بها، والتي من أعظمها توحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. طبعا المقام يضيق بنا، وأذان المغرب قريب الآن، بقي 10 دقائق تقريبا، وأود أن أترك مساحة من الوقت للمتابعين والمتابعات لعل عندهم بعض التساؤلات، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكما تعودنا نستقبل ما يرد لنا من تساؤلات عبر البث، ثم ننتقل للحضور إن شاء الله. أختنا أم هاجر مرحبا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخان الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو منك أن تنصح أختي الصغيرة المتحجبة حديثا، فنحن مقيمون بألمانيا، ومع العلم يوجد الأصدقاء وغيره الذين لا يتوقفون عن قوى أنها من دونه أجمل، عن قول أنها من دونه أجمل وأنها لا تزال صغيرة وغير طيب. بارك الله فيك. إن كانت الأخت تتابعنا الآن فأهنئك يا ابنتي على أن تحجبت وأطعت ربك العظيم واستجبت لأمر نبيك الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم، واخترت طريق العفة والستر. وفي العفة يا ابنتي منزلة عظيمة لا تدانيها منزلة، فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخبرنا أن لكل دين خلق، وأن خلق الإسلام الحياء، وحجابك دليل حيائك. فالحياء تعظيم لله رب العالمين. فأبشرك بخير، وأذكرك يا ابنتي أن تخبري من يثبطك عن التزامك، أن تذكريه بحديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فحجابك نجاة لك من النار، بل نجاة لوالديك. وحجابك فوق أنه تعظيم لأمر الله ولأمر رسول الله، فيه بر لوالديك، لأنك بهذا العمل الصالح أخذت بيد والديك إلى جنة الله رب العالمين. فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: أيما رجل رزق بثلاث جوار فأحسن تربيتهن كن سترا له من النار. فقام قائل يقول: وإن كانت اثنتين يا رسول الله؟ قال: وإن كانت اثنتين. قام ثالث يقول: وإن كانت واحدة؟ قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من ابتلي بجارية فأحسن تربيتها كانت سترا له من النار. فأنت بهذا الفعل يا ابنتي بارك الله فيك وحفظك من كل مكروه وسوء، كنت نعم البنت لأبويك، وكنت سترا لهما من النار. يا ابنتي كثيرا ما أقول إن السلامة والنجاة في تنفيذ أوامر الله، والذي أمرك بالحجاب هو الله القائل في كتابه: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالثبات الثبات يا ابنتي، وفقك الله لما يحبه ويرضى، آمين. أختنا أم هاجر أيضا تقول: وهذا يزيد من تخليط أفكاري مع العلم أننا نتحدث معه ونبين لها شرعا أنها هكذا وهي أيضا مقتنعة، لكن يوجد دائما من يقوم بتخريب هذا مع العلم أنها تشاهدك، الله يرضى عنك. طيب أنا أخبرتك يا ابنتي وحجابك أدخل علينا الفرحة والسرور، وإدخال السرور على المسلمين عمل له أجر كبير. سئل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أي العمل أفضل؟ قال: سرور تدخله على مسلم. وأنت بفعلك هذا أدخلت السرور على أبويك وعلى الشيخ المتكلم الآن، وعلى الإخوة الذين يحضرون الآن الدرس، وعلى المتابعين والمتابعات، لأنك أظهرت تعظيمك لربك عز وجل وتوقيرك للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأبشرك بخير، اثبتي واحذري دعاوى الشيطان عن طريق شياطين الإنس، فاحذريهم وتجنبيهم. وشموخك وتمسكك بمبدئك عزة لك، فلا تلتفتي لهؤلاء واثبتي على الطريق وفقك الله. هذا والله أعلى وأعلم. بيقول لي: ليس هناك أسئلة شيخنا، جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر، السلام عليكم ورحمة الله.